بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف المسألة 11: لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما، بمعنى لو حلف الشخص وقسم وقال والله لا أكلت هذين الطعامين معا لم يحنث بأكل أحدهما، لماذا؟ لأن عنوان ومتعلق اليمين وقع على الطعامين معا لا أحدهما، وأكل كل واحد منهما مشروط بأكل الآخر، لأنه قد جمع بين الطعامين، والجمع بين الشيئين أو الأشياء المتعددة بالصيغة الواحدة يصيره كالأمر الواحد المشروط بالآخر. هذا في مورد النفي، قال لا والله لا أكلت هذين الطعامين معا، نعم لم يحنث بأكل أحدهما، نعم يحنث لو أكل الطعامين معا. وكذا الأمر في موارد الإثبات، يعني مثلا لو حلف وقال والله لأكلن هذين الطعامين لا يعد بارا بيمينه ولا موفيا به إلا بأكلهما معا، نعم. وكذا لو قال لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما، بمعنى يعني وكذا لا يحنث ولا يعد حانثا ومخالفا ليمينه وقسمه، لو قال والله لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك وجمع بينهما بواو العطف فلا يعد حانثا لو أكل الخبز وحده، وكذا لا يعد حانثا لو أكل السمك وحده، نعم يعد حانثا إذا أكل الخبز والسمك معا لأنه جمع في اليمين بين الطعامين بحرف العطف اللي هو الواو، وحرف العطف اللي هو الواو يفيد الجمع، فلهذا لا يعد حانثا إلا بأكلهما معا، فلو أكل أحدهما لا يعد حانثا. هذا في موارد النفي. كذلك في موارد الإثبات، لا يعد بارا بيمينه وموفيا به إلا لو أكلهما ماذا معا، كما لو قال والله لأكلن هذا الخبز وهذا السمك لا يعد بارا وموفيا بيمينه إلا إذا أكلهما معا. والمصنف علل قال لأن الواو العاطفة للجمع فهي كألف التثنية، لأن الواو العطف يفيد الجمع ويفيد التغاير، يفيد التغاير والجمع بين الشيئين، فهو كألف التثنية، بمعنى أن الواو العاطفة لا تدل إلا الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه وتجعلهما كالشيء الواحد، تجمع بينهما وتجعلهم كالشيء الواحد، كما أن ألف التثنية يعني ألف الاثنين لا تدل إلا على ذلك، تدل على الجمع بين الاثنين وتجعلهم كالشيء الواحد، هذا من دون فرق سواء كان في مورد النفي أو في مورد الإثبات، يعني يقول لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك، أو يقول والله لا أكلن هذا الخبز وهذا السمك، ماكو فرق في مورد الإثبات والنفي، لأن الواو تفيد ماذا؟ الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، نعم. وقال الشيخ رحمه الله لو قال لا أكلت زيدا لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما حنث، لأن الواو ينوب مناب الفعل والأول أصح. إحنا على الرغم من أنه قلنا أن واو العطف إذا استخدمت أو استعملت ماذا تفيد؟ الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، لكن مع ذلك الشيخ الطوسي خالف ذلك بهاي المسألة اللي أيضا بها استعمام واو العطف، لكن ما استفاد من عدها أنه الواو تفيد الجمع بين الأمرين، وهو ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، في كتابه المبسوط، حيث قال لو قال والله لا كلمت زيدا وعمرا فكلم أحدهما، يعني خصوص زيد مثلا حنث، يعني عد مخالفا ليمينه، لماذا؟ علل قال لأن الواو ينوب مناب الفعل، بمعنى أن الواو المستخدمة هنا هي تنوب مناب الفعل كلمت، فكأن تقدير الكلام والله لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا، لأن هذه الواو تنوب مناب الفعل، يعني هي في تقدير تكرار الفعل، كأنها تنوب مناب الفعل كلمت، فهنا في هاي المسألة الشيخ الطوسي رحمه الله خالف تلك المسائل، لأن تلك المسائل كان يستعمل واو العطف استفاد منها أنها تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. أما هنا كان المفروض لو كانت الواو تفيد العطف والجمع بين المتغايرين فلا يعد حادثا إلا لو كلوهما معا، لكن في هاي المسألة استفاد الشيخ الطوسي رحمه الله أن الواو ما تفيد الجمع بين المتعاطفين، تفيد في تقدير تكرار الفعل كأنها تلوب مناب الفعل، والتقدير والله لا كلمت زيدا ولا كلمت عمرا، فلهذا يعد حانثا لو عليكم السلام يعد حانثا لو كلم أحدهما. نعم فقط في هاي المسألة، تلك المسائل وافق نعم، لكن هاي المسألة استفاد بها ماذا؟ استفادها من المعنى اللغوي، استفاد انه هاي الواو تفيد مناب تنوب مناب الفعلين. نعم كلمته فقط مسألة كلمته، تلك المسائل الشيخ الطوسي رحمه الله رأيه انه ايضا لا يعد حانثا الا اذا مثلا اكل الطعامين معا، وكذلك لا يعد حانثا في موارد النفي والاثبات، ولا يعد بارا وموفيا بيمينه الا اذا ماذا اكل الطعامين معا في موارد الاثبات، ولكن بهاي المسألة اختلاف. نعم المصنف ما هو رأيه على هذه المسألة بالخصوص اللي اختلف بها الشيخ الطوسي عن تلك الأقوال؟ قال المصنف والأول أصح، القول الأول منه إنه الواو شي تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، فلهذا لا يعد حانثا إلا إذا كلمهما معا، وأما لو كلم أحدهما لا يعد حانثا. وقال والأول أصح، القول الأول أي لا كلمتهما معا هو الأصح. نعم والدليل على ذلك هو استفادة الظهور العرفي لللفظ، لأنه المدار على الصدق العرفي، فإذا اللفظ به ظهور عرفا أنه يريد الجمع فالمدار على الجمع، فبالتالي إحنا ما نفهمه من استعمال الواو الظهور العرفي فيها أنها تفيد الجمع. نعم فلهذا القول الأول هو أصح أنه لا كلمتهما معا استفادة من حيث الظهور العرفي لللفظ. نعم الثانية عشرة، إذا حلف لا أكل خلا فاصطبغ به حنث، بمعنى أنه الحالف إذا حلف قسم وقال والله لا أكل خلا فاصطبغ به، يعني جعله كالمرق أدام لخبزه، يعني غمس به الخبز وصبغ الخبز بمن بالخل وأكل الخبز، هل يعد حانثا باصطباغ الخبز في بالخل أم لا؟ نعم المصنف قال حنث، لماذا؟ لانصراف الحلف إلى أنه يكون حانثا إذا أكله منفردا ولو أو أكله مع غيره لو كان بقاءه متميزا، وهذا إذا تذكرون المورد مر علينا سابقا، قلنا في مسألة السمن لو أذابه على الطعام وبقى متميزا وأكله مع الخبز يعد حانثا أم لا؟ المصنف هناك ذكر قال إذا بقى متميز عن الطعام يعد حانثا، لأن راح يصدق عليه أنه أكل سمنا ما دام هو غير مستهلك في الطعام وغير منعدم، لأن صدق اسم السمن موجود. هنا نفس الكلام إذا أكله منفردين لا ريب ولا شك أنه يعد حانثا ليمينه، ولكن لو أكله مصطبغا مع الخبز إذا كان متميزا بحيث يشار إليه ويصدق عليه أنه خل موجود وصابغ للخبز فيعد حانثا. نعم إذا بقى متميزا لصدق عنوان أنه أكل خلا، نعم إذا استهلك بالمزج أو انعدم بحيث لا يشار إليه هذا لا يعد حانثا كما سيأتينا في المورد الثاني، لهذا قال حنث لانصراف الحلف إلى أكله منفردا أو مع غيره ما دام هو باقي متميزا، يعني غير منعدم ومستهلك بحيث يبقى صدق اسم الخل موجود عليه، ولو جعله في طبيخ فأزال عنه التسمية لم يحنث. نعم إذا جعل الخل في ضمن الطبيخ، يعني كما لو كان مثلا يطبخ باذنجان أو جزر في ضمن أكل وجعل الخل في ضمنه من باب أنه يعطي الطعم الحامض المن للطعام واستهلك مع الطبيخ بحيث زالت عنه تسمية اسم الخل، استهلك بالمزج، فإذا زال عنه التسمية وسقط عنه عنوان الخل واستهلك بالمزج يعني العدم، فاللي راح يأكل الطبيخ بعد ما يصدق أنه أكل خلا، وإن حس أو شعر أو بقت آثار الخل مثل الحموضة في الطعام. نعم، لماذا لم يحدث؟ لأن احنا قلنا سابقا الأيمان مدارها على ثبوت العناوين، والقاعدة تقول الأحكام تابعة للعناوين، فإذا بقى عنوان واسم الخيل يعد حانثا، إذا زال عنوان واسم الخيل لا يعد حانثا، والمفروض هنا هو استهلك وانعدم في الطعام بحيث لا يبقى شيء يشار إليه أنه خلا، فلهذا لا يعد حانثا. والفرق بين الحالتين، بالمورد الأول عد حانثا لأن الخيل بقى متميزا والعنوان والاسم لا زال موجود، فلذلك يعد حانثا. أما في المورد الثاني فلا يعد حانثا لأن الاسم والعنوان قد زهل بالامتزاج والاستهلاك، وإن وجد أثره من طعمه كما لو بقت الحموضة في الطبيخ، فوجود الأوصاف من دون وجود الاسم لا يضر لأنه لا يصدق عليه إنه حانثا. الثالثة عشرة، لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء، بمعنى أن الحالف لو حلف وقال والله لا شربت لك يا زيد ماء من عطش، يعني في حالة أنا كنت عطشان ما أشرب من مائك، فهذا حقيقة في تحريم الماء على نفسه، ما يحق له بعد يشرب الماء في حالة العطش من زيد. لماذا؟ لأن هو حلف أنه لا يشرب منه. طبعا هذا لو فرضنا أنه اليمين في مورد الرجحان، لأنه إحنا قلنا سابقا الأيمان تنعقد لو كانت راجحة، فلو فرضنا أنه في مورد الرجحان انعقد هذا اليمين، فهذا حقيقة في تحريم شرب الماء من زيد ومن مائه في حالة العطش. وهل يتعدى إلى الطعام؟ يعني قوله والله لا شربت لك ماء من عطش، هل معنى أنه لا شربت لك ماء من عطش يعني لا أأخذ أي شيء منك طعاما وشرابا، وكذلك لا أأكل منك طعاما في حالة الجوع؟ وهل هذا اليمين من الماء يتعدى إلى الطعام بحيث يكون المعنى أنه لا أأكل طعامك أيضا في حالة الجوع كما لا أشرب لك ماء في حالة العطش، بحيث لو أكل من طعامه حنث أيضا؟ قيل نعم، يعني قيل نعم، الصدق العرفي يفهم ذلك، لأنه اللي يقول ما أشرب منك ماء يعني لا أخذ أي شيء منك سواء كان ماء أو ماذا طعاما، فمعنى لا شربت لك ماء من عطش يتعدى أيضا بمعنى لا أكلت لك ماء أيضا، لا أكلت لك طعاما من جوع، فهذا اليمين يتعدى من تحريم الماء إلى تحريم الطعام أيضا، واللي يدل على ذلك الصدق العرفي. ولكن هذا القول لو قلنا به يعد من باب التعارض بين اللغة والعرف، لأن شرب الماء غير أكل الطعام من حيث اللغة، لكن إذا قلنا فعلا أكو صدق عرفي هذا يعد من موارد التعارض بين اللغة والعرف. فقد يقال إن هذا الأمر حسن لو قلنا إن العرف يدل عليه وإن هذا العرف منضبط، يعني كما موجود في هاي البلدة موجود في تلك البلدة، كما موجود في هذا الزمان موجود في ذاك الزمان، هذا يسموه العرف المنضبط. إذا كان أكو موجود عرف يدل على ذلك فبها، ومع انضباط أو دلائل القرائن عليه فبها، ولكن مع عدم انضباط العرف أو عدم دليل القرينة قد يقال لا يتعدى من شرب الماء إلى أكل الطعام. لماذا؟ تمسكا بالحقيقة اللغوية، لأن حقيقة شرب الماء غير أكل الطعام، فلأن الماء والطعام حقيقتان لا يتعلق أحدهم بالأخرى. وإحنا نعرف الأيمان تبتنى على الألفاظ والعناوين لا على مجرد القصود التي لا يحتملها اللفظ ولم تستعمل اللغة فيها، بدليل الشخص اللي يحلف على أن يصلي ركعتين لو قال أردت الصوم هذا لا يقبل منه، لأن حقيقة الصلاة غير حقيقة الصوم، هذا لا يقبل منه ماذا اتفاقا. فإذا بما أنه حقيقة الشرب غير حقيقة الماء لا يمكن أن يتعدى الحلف في قوله والله لا شربت لك ماء من عطش إلى الطعام، فلا يدل على معنى أنه ولا أكلت لك طعاما من جوع، لا يدل على التعدية، لأن حقيقة الماء لا تشمل الطعام، فهما حقيقتان. فإذا حلف على ترك أحدهما كالشرب لا يحنث بفعل الآخر اللي هو منه الطعام، لأنه هو حالف على الشرب وليس ماذا على الطعام. هذان القولان حكاهما الشيخ الطوسي رحمه الله ونقلهما في كتابه المبسوط. نعم، لهذا قال: لو قال لا شربت لك ماء من عطش، يعني حلف وقسم قال والله لا شربت لك يا زيد ماء في حالة العطش، يعني لا أشرب ماء لك في حالة العطش وحرم عليك، فهو حقيقة في تحريم الماء، لأن هو حرم على نفسه أنه ما يشرب منه الماء في حالة العطش. وهل يتعدى يعني هذا اليمين من الماء إلى الطعام فيكون بمعنى ولا أكلت لك طعاما من جوع؟ قيل نعم، عرفا القول الأول، قالوا نعم يتعدى، لا، واللي يدل عليه ماذا؟ العرف. احنا قلنا هذا حسن لو كان أكو عرف ومنضبط ودلت القرينة عليه، وإلا قيل لا لا يعني لا يتعدى، يعني حقيقة الماء لا تشمل الطعام، حقيقتان مختلفتان تمسكا بالحقيقة. المراد بالحقيقة يعني إطلاق اللفظ على الحقيقة اللغوية، لغة حقيقة الطعام غير الماء غير الطعام. نعم، المطلب الثالث المصنف لا ما بين رأيه، بس نقل الأقوال وحكاهم عن الشيخ الطوسي. القول الآخر قال لا يتعدى لأن حقيقة الطعام غير حقيقة الشرب، الحقيقة اللغوية الشرب غير الأكل. نعم، يعني حقيقة الماء لا تشمل الطعام لأنهما حقيقتان مختلفتان، فلو شرب لا يعد حانثا، لا لو شرب مثلا يعد حانثا، أما لو أكل يعني تناول الطعام لا يعد حانثا، لأنه هو حلف على الشرب مو على الطعام. نعم،
أيضا هو قال من عطش، يعني إذا
شرب غير عطش، أي هو مخصص من عطش. نعم، في غيره لا، لأن المورد بالأيمان على متعلق العنوان، الاسم والعنوان اللي هو حدده أو قيده، غيره لا يعد حادثا. نعم، المسائل المختصة بالبيع والدار، بمعنى راح نتناول بعض المسائل موجود بها حلف ويمين مختصة بالبيت والدار. المسألة الأولى البيت والدار. نعم، البيت والدار، طبعا سابقا احنا فرقنا بين البيت والدار، قلنا البيت يطلق عليه من الأحسنتم على الحجرة الواحدة، والدار قد يطلق على مجموع الحجر بالطابق التحتاني والطابق الفوقاني. نعم، المسألة الأولى، إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه ولا يحنث باستدامته، إذا بمعنى إذا حلف الحالف على فعل مثل البيع أو الزواج مثلا أو ما شابه ذلك، بحيث فهو يحنث بابتدائه، لو قال والله لا بعت لزيد فهو يحنث بابتداء البيع لزيد، أما لو كان سابقا هو قد باع لزيد هذا يسموه الاستدامة الاستمرار، لا يعد حانثا بالاستدامة والاستمرار، لذلك لا يجب عليه أن يبطل العقد السابق اللي وقع معه مع زيد، هاي يسموها الاستدامة والاستمرار. الحنث إنما يصدق بالابتداء لأن هو مصداق اليمين، لو قال والله لا بعت لزيد يعني الآن من الآن من بعد انعقاد اليمين ما يحق لي أبتدئ البيع مع زيد، لأن هو هذا مصداق اليمين، ولا يحنث باستدامته يعني باستمراره، ولو كنت أنا سابقا بائع لزيد والبيع بعده مستمر هل هذا يعد حنثا؟ نقول لا يعد حنثا، لهذا لا يجب عليه أن يذهب وماذا يفسخ البيع معه، لأن نعم استدامة يعني الاستمرار. ها هو مثال هذا، قال والله لا بعت لزيد الآن بعد انعقاد اليمين بعد ما يحق لي أبتدئ البيع مع زيد، لأن إذا بعت عد حانثا، أما إذا كنت أنا قبل لا أحلف سابقا بائع لزيد مجري عملية بيع وبعت له الدار، هذا استمرار واستدامة البيع السابق، هل يعد حنثا بحيث يجب علي أن أذهب وأقطع وأفسخ البيع السابق معه أم لا؟ هذا يسموه الاستدامة الاستمرار. المصنف يقول إذا كان هذا الفعل ما ينسب للزمان كما سيأتينا هذا لا يعد حانثا بالابتداء لا بالاستدامة. فقط من أن لو قلت والله لا بعت للزيت الآن ابتداء لا تبيع للزيت من بعد اليمين. أما البيع السابق المستمر بينك وبينه هذا الاستمرار الاستدامة هذا لا تعد به حانثا، لهذا لا يجب عليك أن تذهب وتفسخ البيع السابق. هذا يسموه الاستدامة والاستمرار. لماذا؟ لأن الاستدامة والاستمرار ما يصدق معها اسم الفعل المحلوف عليه، يعني ما يصدق عليه الآن أنا وقعت بيع، هذا بيع سابق حصل مني. نعم. ولا يعد حانثا لأن الآن أنا ما بعت لزيد من بعد الحلف، هذا البيع كان سابقا على الحلف، فلهذا لا يعد ماذا؟ اسم للفعل المحلوف عليه. نعم المصنف استثنى قال إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء. نعم إذا كان الفعل الذي حلف عليه ينسب إلى المدة الزمنية، مثلا والله لا سكنت هذا الدار شهرا، أو قال والله لا ركبت هذه الدابة شهرا، السكنة والركوب تنسب للمدة الزمنية شهرا أسبوعا يوما. إذا كان الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء فيعد حانثا سواء كان بابتدائه أو كان بمن باستدامته. فلو قال والله لا سكنت هذا الدار وهو كان ساكن فيه يجب عليه بعد انتهاء اليمين أن يخرج من الدار، ما يحق له يستديم ويستمر وين في سكن الدار، لأن سكن الدار تنسب للزمان والمدة مثل سكن شهر ويوم ويومين أو سنة. وكذلك لو قال والله لا ركبت هذه الدابة وهو كان راكب فوقها أو عليها يجب عليه أن ينزل منها، لأنه الاستدامة والاستمرار وبقاء الركوب عليها يعد حانثا. الوجه في ذلك لأن هذا الفعل اللي هو الركوب ينسب إلى من؟ للمدة. إذن الضابط ما هو؟ الفعل إذا كان لا ينسب إلى المدة مثل البيع مثل الزواج وما شابه، طبعا قصدنا بالزواج الدائم، هذا لا يعد حانثا بالاستدامة إنما يكون حانثا بابتدائه. والفعل الذي ينسب ويحلف وينسب إلى المدة الزمنية كالشهر والأسبوع واليوم هذا كما ينسب إلى الابتداء ينسب إلى الاستمرار والاستدامة، فيجب عليه ماذا؟ أن يقطع هذا الفعل. أعطانا المصنف أمثلة. نعم فهو كما ينسب إلى الابتداء ينسب إلى الاستمرار فيعد حانثا بذلك حتى ولو كان بالاستمرار. فإذا قال لا آجرت هذه الدار، يعني قسم قال والله لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها، تعلق اليمين بالابتداء لا بالاستدامة. لماذا؟ لأن البيع عنوان الإجارة والبيع والهبة هاي ما تنسب للمدة، ما تنسب للمدة، لهذا ما يصدق واحد يقول أنا بعت الدار شهرا، البيع ما بمدة زمنية شهر، لأن البيع يعني انتقال الملكية منك إلى غيره على نحو الدوام. وكذلك لو قال مثلا لا وهبتك، نعم إذا قال آجرتك الدار شهرا هذا متعلق الإجارة بالمدة مو نفس الإجارة، يعني متعلق الإجارة المدة الزمنية ما تجقد شهرا مو نفس الإجارة، فتتعلق اليمين بالابتداء لا بالاستدامة. فلهذا لو قال لا أجرت لزيد وكان هو سابقا مأجر لزيد ما يحق له يذهب ويطلع زيد من الدار، لأن زيد متعاقد ويا بعقد إجارة لازم. ولو قال والله لا بعت لزيد وهو سابقا بايع له ما يحق له يروح يذهب يفسخ عقد البيع، لأنه الحنث يبدأ بالابتداء لا بالاستدامة والاستمرار. وهكذا لو قال والله لا وهبت لخالد شيئا وكان سابقا هو قد وهب له عينا، ما يحق له يروح يذهب ويفسخ الهبة ويقول رجع لي الهبة، لأن هذه كما قلنا الأفعال لا تنسب للمدة. فلهذا قال تعلقت اليمين يعني في حنثها بالابتداء لا بالاستدامة لعدم صدق ذلك بها ولعدم صدق الإجارة التي هي اسم لإيقاع الصيغة الخاصة، وكذلك البيع والهبة بل هذه لا استدامة لآثارها. وهذا المتبقي ما نسميه استمرار واستدامة، هذا نسميه بقاء لآثارها السابقة، لأن أنا من بعت لك يعني أثر البيع بعد موجود، هذا مو استدامة واستمرار للبيع، هذا بقاء لأثر البيع اللي هو الوفاء بالعقد اللي كان سابقا حصل مني، فلهذا لا يعد حانثا. أما لو قال لا سكنت هذا الدار وهو ساكن فيها، أو لا أسكنت زيد وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكن أو الإسكان. الآن المصنف رح يعطينا أمثلة لبعض الأفعال اللي تنسب للمدة اللي يجب فيها الذي يجب فيها البر باليمين ابتداء واستدامة، ويعد حانثا بالابتداء وبالاستدامة والاستمرار. مثال ذلك السكنة. لو قال والله لا سكنت هذه الدار، السكنة تنسب للمدة، نقول سكنت يوما أسبوعا شهرا سنة، فلذلك يعد حانثا لو بقى واستمر في السكنة فيها. فإذا يعد حانثا بالابتداء، يعني إذا لم يكن ساكنها الآن ابتداء بعد ما يحق لأسكنها، لأن إذا سكنتها يعد حانثا ليميني، وإذا كنت أنا ساكن فيها يجب علي أن أخرج منها فورا، لأن بقائي في سكن الدار هذا شنو معناه؟ استمرار واستدامة للحنث باليمين. وكذلك لو قال لا أسكنت زيدا فيها أو زيدا ساكن فيها، يعد حانثا لو أبقاه ساكنا فيها. لماذا؟ لأنه الاستدامة السكنة والإسكان تصدق وينسبان إلى المدة، فكما تصدق ابتداء تصدق ماذا؟ استدامة. فلذلك يجب عليه الخروج فورا من سكن الدار لو كان هو ساكن، ويجب عليه إخراج دار من دار إخراج زيد لو كان زيد ماذا؟ قد أسكنه فيه سابقا طبعا، وليس بعقد الإجارة، لأن قلنا عقد الإجارة خارج عنه. لا، كما لو فرض أنه هو وهب له السكنة، يعني أو أباح له السكنة في داره، أو أنزله ضيفا عنده، هذا نقول له خرجه من الآن، خرجه. نعم، لهذا قال ولو قال لا سكنت هذه الدار وهو ساكن فيها، يعني بالفعل، أو قال لا أسكنت زيد وزيد ساكن فيها، حنث باستدامة السكنة أو الإسكان، فيجب عليه هو أن يخرج منها ويخرج زيد عقبا يمين. نعم، طبعا الآن الضابط شنو، ما هو السبب؟ لأن قلنا السكنة والإسكان تصدق بالاستدامة كصدقها ابتداء، لأن تنسب للمدة، لهذا احنا نقول سكن شهر أو أسكنت زيد سنة، تنسب للمدة. إذن الضابط والفارق بين الأفعال المحلوف عليها التي استدامتها كابتدائها في الصدق وغيرها، ما لا يتقدر بمدة كالبيع والهبة والزواج والإجارة وغيرها من العقود والإيقاعات، ومثل الدخول والخروج ونحوها، هذا لا يعد حانثا باستدامتها، إنما يكون حانثا بابتدائها، لأن هذه الأفعال ما تنسب للمدة، ما تنسب للمدة. نعم، وهكذا باقي العقود والإيقاعات لا يحنث باستدامتها، لأن الاستدامة هذه ليست استمرار واستدامة لها، بل هي بقاء لآثارها. نعم، فلهذا يعد حانثا لو أنشأها بعد اليمين، ولكن لو بقت هذا لا تسمى استدامة واستمرار لها، إنما هو بقاء لآثارها. نعم، لهذا ما يصح يقول بعت شهرا أو دخلت شهرا مثلا، هذا ما يصح. وبالنسبة للزواج، حتى الزواج المنقطع المحدد بالمدة، هذا بقاء لآثاره وليس استدامة واستمرار إليه. وبالنسبة للإجارة اللي أجر شهر، هذا بقاء لآثار الإجارة، لأنه أنت عندك عقد يجب عليك الوفاء به، مو استدامة واستمرار إليه. حتى بالنكاح المنقطع اللي يقول تزوجت شهرا، هذا مو معنى أنه ينسب للمدة، قلنا هاي المدة مأخوذة فيه متعلق منه النكاح، لأنه النكاح مشروط بيمن بالمدة والإجارة مشروطة بيمن بالمدة، هذا ما يسمى بقاء واستمرار واستدامة إليه، هذا يسمى بقاء لآثارها، فيجب الوفاء بها. نعم، الأفعال اللي قلنا تنسب للمدة مثل السكنة والركوب وما شابه ذلك، هذا اللبس مثلا، الأكل، الشرب، ما شابه ذلك، الأكل، الشرب، اللبس، الركوب، السكنة، هاي تنسب للمدة، هذا يجب عليها أن يبر ابتداء واستدامة. الأفعال التي ليست فيها استدامة للأفعال، بل هذا بقاء لآثارها، هذا لا يعد حانث بالاستدامة. أما القيام، القعود، السكنة، الإسكان، اللبس، الركوب، هذا كله يصح نسبتها للمدة. لهذا تقول أنت لبسته شهرا مثلا، قمت يوما، قعدت ليلة، ركبت يوما، هذا إذا نسبة للمدة يجب الوفاء والبر بها ابتداء واستدامة. نعم، على حد سواء. نعم، راح يأتينا إن شاء الله أكو بعض الأفعال وقع خلاف عند الفقهاء، هل هي مثل منه؟ مثل التطيب والوطئ، وطئ الزوجة، هذا هل يصدق عليه من الأفعال اللي بتسب للمدة، لو هي من الأفعال التي لا تسب للمدة؟ نعم، هاي راح يأتينا إن شاء الله. التطيب المصنف راح يقول بتردد. نعم. ويبر بخروجه عقيب اليمين، بمعنى إحنا مو قلنا بعض الأفعال اللي تنسب للمدة يجب البر بها استدامة، فلو كان راكب يجب عليه أن ينزل فورا من الركوب، ولو كان ساكن في الدار يجب عليه أن يخرج من السكنة، كيف يبر بيمينه؟ المصنف يقول لها بد أن يخرج فورا عقيب اليمين، يعني من ينتهي اليمين يكون يخرج ينزل فورا من الدابة، يخرج فورا من سكنة الدار. نعم، إذا بقى أهله أو رحله أو متاعه أو أثاثه بالدهر، لأنه كان سابق ساكن بيها، هذا لا يعد حنثا، المهم هو يخرج من الدار، من سكن الدار ولا يستمر فيها. وإذا بقى شيء من ذلك كما في المفروض أنه الحلف يتعلق بسكنه، يعني بقت أغراضه وأثاثه ومقتنياته داخل الدار، بقائه لا يعد حنثا، المهم هو يخرج من السكنة. لو رجع مرة أخرى راد يأخذهن ودخل بالدار، هذا لا يصدق عليه السكنة ولا يعد حانثا. لهذا قال ولا يحنث بالعود لا للسكنة بل لنقل رحله، لأن هو بعد عقيب اليمين فورا هو خرج من سكنة الدار، الآن يريد يرجع يأخذ أثاثه وملابسه ويحمل متاعه ورحله وأخذ أهله، هذا إذا العودة للداء إليها لا للسكنة بها بل لنقل رحله أو أهله أو متاعه أو أثاثه لا يعد حنثا باليمين، حتى لو مكث يعني بقى مقدار من الوقت في داخل الدهر لجمع أثاثه. نعم، هذا لا المكث والبقاء لغرض تهيئة الرحل لأجل النقل، هذا لا يعد حنثا، لأن هذا ما يصدق عليه السكنة. نعم، هذا بخلاف لو حلف على عدم دخولها، بعد مطلق الدخول ما يحق له، حتى الدخول اللي أخذ رحله ما يحق له، يكون يدخل شخص آخر حتى يخرج له أثاثه، لأن الدخول بعد ما يصير حتى ولو لأجل العودة لمن؟ لأخذ رحله. نعم، لهذا قال وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب، يعني كذلك لو حلف لا يلبس ثوبا معين أو لا يركب فرسا معينة وكان لابس لها أو راكب، أيضا يجب نزعها والنزول منها فورا، يعني راح يصدق اللبس والركوب على الاستدامة والاستمرار. نعم، يعني إحنا عرفنا إنه هذه الموارد تنسب للمدة، وإحنا قلنا الأفعال اللي تنسب للمدة هاي يصدق بها الحنث ابتداء واستدامة، متحدة بالابتداء والاستدامة في الصدق عليها. نعم، أما التطيب ففيه تردد، يعني لو شخص حلف وقال والله لا وضعت طيبا، لا شك ولا ريب إنه الآن ابتداء من بعد اليمين وعقيب اليمين ما يحق له يضع الطيب، لأن إذا وضع شيء يعد حانثا. طيب لو كان هو متطيب سابقا وأثر الطيب موجود على بدنه أو ملابسه، هل يجب عليه إزالة الطيب ولو أن يغسل بدنه وملابسه أم لا؟ نعم، المصنف قال فيه تردد. وجه التردد عندنا قولي في المسألة، القول الأول يقول بعدم الحنث لو بقى الطيب على بدنه ولباسه، حجة أصحاب هذا القول اتمسكوا إنه إذا حلف إنه لا يتطيب باستدامة الطيب الباقي أثره لا يعد حانثا. لماذا؟ لأنه هذا التطيب ما ينسب للمدة، وإحنا قلنا اللي ما ينسب للمدة شنو؟ ما يصدق به الحنث بالاستدامة والاستمرار، مو صحيح؟ لا يقال تطيب شهرا مثلا، لأن أنت تضع الطيب ولا تعلم هل يبقى شهرا أو يوما أو يومين، لا تعلم بذلك، بل نعم يقال تطيب منذ شهر أو منذ يوم، يعني وضع الطيب من قبل اليوم أو قبل الشهر، بس ما يقول عنه أنه تطيب شهرا، فإذا ما ينسب للمدة لا يعد حانثا بالاستدامة والاستمرار، وإن كان أثره باقيا على بدنه أو ملابسه، هذا مثل الطهارة كالطهارة، فبقاء الطهارة مثلا هذا لا بقاء الطهارة هذا بقاء للآثار مو للابتداء والاستدامة، فمن يبقى الطيب على ملابسه وبدنه هذا ما يقال استدامة واستمرار للطيب، بل هو بقاء لأثره، مثل الشخص المتطهر والآن بقى على الطهارة، هذا بقاء لأثر الطهارة عليه. فلذلك هو ينصرف إلى الابتداء لا إلى الاستدامة. فما دام ما تصدق النسبة للمدة لا يعد حانثا باستمدامة واستمرار ببقاء الطيب، لأنه هذا لا يسمى استدامة واستمرار، بل هو بقاء لآثاره. لهذا هو لا يقال تطيب شهرا، بل يقال تطيب منذ شهر، هذا بخلاف اللبس والركوب، تلك كانت تنسب للمدة، فماذا يعد بها؟ حانثا. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني، القول الثاني يقول بأنه يحنث يحنث ببقاء الطيب واستدامته واستمراره على لباسه وبدنه. حجة أصحاب هذا القول اتمسكوا باحتمال اتحاد الابتداء والاستدامة وعدم المغايرة بينهما، لأنه يصدق عليه الآن إنه متطيب فعلا ولو مجازا. الآن ما دام أثر الطيب موجود على بدنه وملابسه، نسميه متطيب لو ما نسميه متطيب؟ يقول نعم نسميه متطيب، فعلا الطيب موجود عليه، حتى لو مجازا نسميه متطيب، وهو حلف أن لا يضع الطيب ولا يكون متطيبا. نعم، فلهذا يعد ماذا؟ حانثا. على أصحاب هذا القول لابد أن يزيل الطيب عن بدنه ولباسه، ولأنه يحرم عليه، لأنه يحرم عليه الاستدامة وماذا؟ الاستدامة والبقاء. ويؤيده حرمة وضع الطيب في الإحرام للعمرة والحج. تعرفون الشخص اللي يحرم لعمرة أو حج من تركات الإحرام أنه لا يضع الطيب. فهناك في باب الإحرام يقولون لو كان متطيب سابقا فيجب عليه إزالة الطيب إذا أراد أن يدخل بالإحرام. هذا يؤيده. ما هو الوجه؟ أنه هذا اللي الشخص اللي يريد يحرم يجب عليه إزالة الطيب، لأن يصدق عليه أنه متطيب، ومن ترك الإحرام أن لا يكون متطيبا وواضعا للطيب. هذا يؤيده حرمة استدامة الطيب على الشخص الذي يريد أن يحرم لعمرة أو حج. نعم، طبعا أصحاب القول الأول قالوا بعدم الحنث. نعم، وقالوا بالمغايرة لأن المدار على نسبة المدة، لكن كيف يردون على مسألة الإحرام؟ قالوا هو لا يعد حانثا ببقاء أثره، لأنه ما يصدق عليه أنه متطيب، بل يوجد فرق في عنوان الحرمة بين كونه متطيبا ولا يتطيب. أكو فرق بين كونه متطيبا ولا يتطيب. هو المورود بالحلف والقسم أن لا يتطيب، مو كونه متطيبا. أكو فرق بذلك، أكو فرق بين العنوان. هو من حلف وقسم ماذا قال؟ لا أتطيب، يعني لا أضع الطيب اللي هو الروائح الزكية، مو كونه متطيبا، مو حلف أن لا يكون متطيبا. فأكو فرق، باب الإحرام الحرمة أن لا يكون متطيبا، أما هنا بالحلف أن لا يتطيب، يعني أن لا يضع الطيب، فأكو فرق بين العنوانين. فلهذا أصحاب القول الأول ردوا هذا دليل التأييد مال الإحرام، قالوا أكو فرق بين العنوانين. ولو تنزلنا وقلنا أنه ماكو فرق بين العنوانين، لا تتطيب أو كونه متطيبين، نقول أنه الإحرام، مسألة ترك الإحرام خرج بالدليل، دليل من الروايات دل عليه. أما هذا في مسألة اليمين فهي المسألة تابعة للصدق العنواني. فلذلك لو تنزلنا فهذا خارج بالدليل كحرمة شمه، ولصحة السلب يصح أن يقال أنه ما تطيبت منذ يومين وما تطيبت اليوم وإن كان الطيب باقيا. ولو تنزلنا فمسألة الإحرام خرجت بالدليل ولا يقاس عليها على مسألة اليمين. نعم، المصنف بين هاي القولين والقيل والقال والتردد والاختلاف بين أصحاب القولين ما هو رأيه؟ قال ولعل الأشبه إنه لا يحنث بالاستدامة. يعني المصنف يرى أن الأشبه بحصول المذهب وقواعده إنه لا يحنث بالاستدامة والاستمرار وبقاء ماذا؟ هذا الطيب، لأن هذا ليس استدامة واستمرار، إنما هو بقاء لأثر الطيب. نعم، فلهذا لا يعد حانثا ببقائه، فلو كان متطيبا وحلف أن لا يتطيب لا يجب عليه إزالة الطيب. نعم، وكذا لماذا؟ كما بينا، لأنه لم يحلف على أن لا يكون متطيبا، بل حلف أن لا يتطيب، وبينهما فرق. نعم، واضح. أما مسألة عنوان الحرمة في الإحرام، فيمكن أن يكون الإحرام المراد به كونه متطيبا ولا يتطيب، وهذا خرج بالدليل. نعم، وكذا لو قال لا دخلت دارا، حنث بالابتداء دون الاستدامة. دخول الدار ما ينسب للمدة، ما يقال أنا دخلت الدار يوم أو يومين أو ثلاث، ما ينسب للمدة. فإذا ما ينسب للمدة، الحنث وين يكون؟ بالابتداء وليس بالاستدامة والاستمرار، لأن هذا البقاء بعد الدخول ما يسمى استدامة واستمرار، إنما هو بقاء لآثار الدخول. فلذلك يحنث ابتداء لو ابتدأ الدخول إليها دون الاستدامة، يعني دون البقاء فيها من بعد الدخول قطعا. لماذا؟ لأنه كما قلنا هذا لا يعد دخولا وإن طال مكثه وبقاءه في الدار. نعم، وهذا لا يعد استدامة ولا استمرار، إنما هو بقاء علما لأثر الدخول. نعم، إذا خرج من الدار بعد ما يجوز ده يدخل مرة أخرى، لأن إذا دخل راح يصدق عليه ابتداء الدخول، فيعد ماذا؟ حانثا. وهذا طبعا يفهمه الصدق العرفي، لو حلف على عدم الدخول للدار يحنث بالابتداء دون الاستدامة والاستمرار بالبقاء، فلو كان فيها ما يجب عليه الخروج منها، لأن الصدق العرفي يرى ذلك. أما المسألة الثانية يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.